الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل إليكم جميعا أن وفق لترتيب مثل هذه الكلمة والتي نرجو أن ينفع الله بها، ولقد وفقنا الله من قبل بزيارتكم ورأينا ولله الحمد جهدا طيبا وتعاونا مثمرا بين الإخوة هناك من دعاة السنة وأصحاب العقيدة الحقة، مما أثلج صدورنا وأفرح قلوبنا. ولكن من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، أذكر أمورا. أما أولها أن مثل هذا الواقع الذي تعيشونه في تلكم البيئة لا ينبغي أن يغركم للاستيطان في تلك البلاد ولجعلها وطنا غير أو بدلا من وطنكم، فالمسلم في بلده الإسلامي مهما كانت ومهما وجد وضع لا يرتضى فتبقى كلمة الإسلام هي العالية، ويسمع الأذان 5 مرات في اليوم والليلة، وهذا وحده خير له من الدنيا وما فيها. الأمر الثاني أنكم وقد ابتليتم بالسكنى في هذه البلاد، فاحرصوا على أن تظهروا لأهل البلاد الأصليين من غير المسلمين أعظم ما يرونه منكم من حسن الخلق وحسن التعامل وحسن السلوك، حتى يكون تطبيقكم العملي هذا أعظم سبيل تدفعون به تلكم الإشاعات الباطلة وتلكم الأكاذيب المفتراة التي تتهم الإسلام بالإرهاب وتتهم المسلمين بالغلو والتطرف. نعم، لا ننكر أن من المسلمين أو بعض المسلمين كذلك، لكن الكثرة الكاثرة ليسوا كذلك ولله الحمد. فكيف إذا كنتم سائرين، ولا نزكيكم على الله رب العالمين، على نسق منهج الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. فاصبروا على ما أنتم فيه وأثبتوا على ما أنتم عليه من حق، وأظهروا هذه الصفات المباركة الكريمة لتكونوا الأسوة الماثلة والقدوة المباركة، حتى يعرف هؤلاء الناس ما هو الإسلام ومن هم المسلمون. النقطة الثالثة، أوصيكم بالصبر على بعضكم بعضا، فإن الشيطان ينزغ بينكم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، فلا تجعلوا لما يلقي الشيطان بينكم أن تعطوه أكثر من حجمه وأكبر من رسمه، وإنما الواجب عليكم أن تنظروا إلى الأمور بحجمها وبحقائقها، لا أن تعطوها أكبر من حجمها وأن تجعلوا للشيطان بينكم نصيبا. وأخيرا وليس آخرا، ولا أريد أن أطيل عليكم ولا أن أثقل على من عندي من الإخوة، أقول نصيحتي لكم بالاستمرار في النشاط الدعوي والعلمي، ولا ينبغي أن يشغلكم نشاطكم الدعوي عن حرصكم العلمي، فالعلم بالنسبة للدعوة كالوقود بالنسبة للحافلة، إذا لم يكن هنالك وقود للحافلة فإنها تقف، وإذا لم يكن هنالك علم للدعوة فإنها ستقف. فاحرصوا على هذه الموازنة الدقيقة، وأن يكون العلم والتعليم هو الأساس فيما بينكم، بحيث لا يشغلكم الانشغال بالدعوة عن العلم والتعلم والتعليم. وأخيرا أوصيكم بما كان يوصينا به شيخنا الإمام الألباني رحمه الله دائما وأبدا، كان يقول: عليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، فهما قوام الشخصية المسلمة الربانية التي تريد رضا الله ومتابعة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما عندي في هذه اللحظات المباركات، سائلا ربي عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن ينفع بنا وبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني اطرح إلى أن أقول لك كفى. تفضل. نصيحتي لطالب العلم المبتدئ شيئان: الشيء الأول التدرج في طلب العلم، والشيء الثاني الصبر على طلب العلم، فإنه إذا لم يتدرج قد تصبح عنده ردة فعل بغرور أو عجب أو كبر، وإذا لم يصبر فإنه قد ينقطع عن السبيل. هذا إضافة إلى الصفات الأساسية التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم من الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصح طالب العلم المبتدئ أن يبدأ بإصلاح عقيدته، وفي ذلك كتابان مهمان متميزان جدا، أولهما شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين، وثانيهما شرح العقيدة الواسطية له رحمه الله. ثم عليه أن يقرأ في التفسير شيئا، وذلك مثلا خلال مختصر تفسير ابن كثير لأخينا الشيخ محمد موسى نصر، وعليه أن يقرأ شيئا أيضا في الفقه، فليقرأ الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لأخينا الشيخ عبد العظيم بدوي، أو تيسير العلام للشيخ البستام، وليترقى بعد ذلك إلى الموسوعة الفقهية الميسرة للشيخ حسين عوايشي، ولا ينسى كتب الإمام ابن القيم التي تتحدث عن السلوك والأخلاق والرقائق، فهذا مهم جدا في الشخصية المسلمة. وأنتم كذلك. لا يجوز، لأنك إذا قلت قال فلا بد أن يكون المقول هو المراد، أما تقول قال الله ثم تذكر التفسير، قل وفي القرآن الكريم ما تفسيره كذا وكذا، تجمع بين الخيرين والحالة هذه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزيزة
نفعلناكم، نصطنا والله،
الله يبارك. زرناهم في كوراني ثلاثة أيام.